الشيطان.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة فيها في كتب العلم ومعنى كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله وغفر الله له. في هذه الدورة المباركة نكمل في هذا المجلس ما توقفنا عنده في الدرس السابق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله ورضي عنه أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح. سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء.
يعني أن المسح على الرأس يدخل الأذنين في الرأس، ومن لبس العمامة بعد المسح وكانت هذه العمامة محنكة قم كهذه محنكة، أي تحت إيش؟ تحت الحنك، حنك. نعم، واصل.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه،
أما التي تجعل كالقلون سوى خلاف ذلك، لأن هذه محكمة وفيه مشقة في إيش، فكان الأمر فيه عفو مسح. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
واصل.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
كذلك المرأة إذا كان ذلك محكم لها أن تمسح. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعني يعيد الوضوء، يعيد وضوءه، لأنه ترك مسح الرأس وهو ركن. وبالنسبة للمسح على الخمار والعمامة فهو اختيار جمع من أهل العلم. نعم. لكن يتضح من خلال ما ذكر أن مالك لا يرى. نعم.
باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة.
أعد عن ابن شهاب.
حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمه من كمي الجبة فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة
يعني
فغسل يديه.
أراد أن يخرجها يعني هذا الآن ما أقدر ما أستطيع أن يرفع، لكنه نزعها هكذا من داخل ثيابه ثم أخرجها من تحت غسلها. واضح واضح هكذا جميل وصل.
ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم،
يعني أنه أتى متأخر فاتته ركعة وكان يتوضأ أي يستعد ليش الصلاة، فاتته ركعة فأدرك معهم الصلاة وقضى الركعة التي عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا مسألة قال ومسح برأسه ومسح على الخفين، فأراد المغيرة أن ينزعها كما في أحاديث أخرى قال دعها فإني أدخلتهما طاهرتين وأتى أدخلتها طاهرة، وهكذا في روايات كثيرة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن وعبد الله بن دينار أنهما أخبر،
وهذه من آخر الغزوات، هذا آخر يعني دل على أن مسح الخفين دليله موجود ونصه موجود وحديث المغيرة وهو من متأخرين.
وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله، فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسع عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
دل على أن ابن عمر كان لا يفقه هذه المسألة ولا يعملها، ولذلك لما اعترض سعد قال روح اسأل أبوك، إذا فسأل أباك حتى يعلمه، فلما قابله وجده ما قد سأل فقال له اسأل أسألت، فأجابه عمر بالجواب في مسألة أن ذلك. إذن شرط المسح على الخفين أن تلبس وهي طاهرة، هذا شرط المسح على الخفين أن تلبس وهي طاهرة، وهي مسألة طاهرة، وهي مسألة دقيقة جدا. مسألة المسح على الخفين مسألة من المسائل التي تميز بها أهل السنة عن إيش؟ عن أهل البدع عن غيرهم، ولذلك لا تجدون كتاب من كتب التي تناولت مسائل العقيدة من أي عالم من علماء المذاهب، سواء هذا العالم مالكي أو سواء هذا شافعي أو سواء حنبلي أو سواء حنفي، إلا ويذكرون مسألة المسح على الخفين. ولماذا؟ المسائل العقائدية إما أن تكون في الإلهيات أو أن تكون في النبوات أو أن تكون في المعاد، أو أحيانا بعض الطرح المتعلق بخلاف أهل السنة لأهل إيش؟ لأهل البدع، مما تميز به أهل إيش؟ أهل البدع، فيميزون أنفسهم عنهم أهل السنة ويذكرون المسائل التي لا يراها أولئك. فمسألة فقهية يعني هب أنك مت ولم تمسح قدميك، لم تمسح الخفين، لا شيء عليك، ولكن تركك لذلك ليس لأنك ترى عدم جواز ذلك. ولذلك مسألة المسح على الخفين مسألة من مسائل الفقه الفرعية والأمور المتعلقة في بعض الأشياء، لكن تركها ديانة هذا مبتدع، ولذلك يحذرون من ذلك. ونرى التلظي على الشيخين، ونرى إمامة الشيخين، والترضي على الصبطين، والمسح على خفين، ومتون كثيرة من متون أهل العلم كلها في العقيدة، ويذكرون مسألة المسح على الخفين. إذن هي مسألة عقدية، وإن كانت مسألة فقهية، ولكن لما أصبحت وصفا كاشفا لأهل السنة من أهل البدعة أدخلوها في مسائل العقيدة. فوصفا كاشفا لأن أهل السنة يرونها، ووصفا كاشفا لأهل البدعة لا يرونها، وكذلك طاعة ولاة الأمور، وكذلك الخروج، وكذلك غير هذه من المسائل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
بال في السوق يعني في مكان لقضاء الحاجة، ليس معنى بال في السوق يعني إيش هكذا، ما جاء إنما هناك مكان فيه، فدل على الذي كان معه يعرف أنه قد انتقض وضوءه وتوضأ، ولكنه لما جدد وضوءه للصلاة على الجنازة مسح على، وكان لا يرى المسح على الخفين، فقد أنكر على من؟ على سعد. وبعد أن سأل أباه وعرف الحكم ماذا؟ امتثل. واضح؟ يعني من يأتي يريد أن يحتج أن ابن عمر ما رأى ذلك، ماذا الدليل على أن ابن عمر فعل ذلك؟ وهكذا أهل السنة يجمعون إيش النصوص في المسألة، فلا يأتي أحد يحتج بحديث وهو لم يستقرئ الحديث الأخرى التي في الباب. ولذلك ميزة أهل السنة أنهم يجمعون الوارد في المسألة قبل الحكم فيها، ولكن أهل الأهواء ينتقون ما يريدون منها ويغفلون ما لا يريدون. فأهل السنة إذا أتوا في الرد على هؤلاء ذكروا ما قد أغفل هؤلاء، وبينوا لهم أن هذا الجمع يتضح منه هذا النضج في المسألة. واضح؟ نعم.
وحدثني عن مالك.
ولذلك ربما يستشهد بعض أهل الأهواء والبدع بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، فلا يستخفنك ذلك ولا تستعجل برد النصوص. قل نعم هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية، ولكن لننظر في الآيات الأخرى التي بيّنت معنى هذه الآية، والمطلق هنا بماذا قيدته، والحكم هنا هل هو نسخ، هذا العام الذي أوردته هل هناك مخصص له، هل واضح؟ فتجتمع أدلة ونصوص، فإذا المسألة لها حكم أكثر تفصيل مما قد تعلق به من تعلق بذلك الدليل، وهو أورد الدليل ويظن أنه معه حجة، ولكن مجموع النصوص تخرج المسألة بوضوحها وحيثياتها. تبهتم؟ نعم.
وحدثني عن مالك عن سعد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم
أتي بوضوء فتوضأ، يعني أتي بالماء الذي يتوضأ به فتوضأ منه. واضح؟ هنا.
ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
يعني لا يكفي أن تكون معنى الطهارة أنك غسلتها، لا، أن يكون على وضوء إيش كامل ابتداء، ليس فقط أنك قبل أن تلبس خفيك غسلت قدميك. نعم هي من حيث النظافة نظيفة، لكن هل يأخذ حكم وصفي بأنه على طهارة؟ لكن لو سأله شخص آخر هل غسلت قدميك قبل أن تدخل خفيك، ماذا سيجيب؟ نعم. لكن هل هذا الغسل للقدمين كانت تتمة لوضوء كامل؟ إذن انزعها اتوضا وضوء كامل ثم البسها على ايش؟ على الطهارة. فهنا ياخذ الحكم، والمسح هو بعد اول حدث قد احدثه هنا الذي يعتد به. يعني بمعنى لو ان انسان توضا لصلاة الظهر، توضا لصلاة الظهر وبقي على الطهارة، وصلى العصر بوضوء الظهر، بوضوء الظهر، فواصل إلى صلاة ليش؟ العشاء بوضوء الظهر، ثم نام وخفه لا يزال على قدميه، ثم قام لصلاة الفجر، قام لصلاة الفجر، فلما استيقظ لصلاة الفجر توضأ وضوء أهل الصلاة ثم مسح على خفيه. متى يبدأ العد؟ من الظهر أو من الفجر؟ من أول مسحة، وهي وضوء أهل الفجر، يعني يبدأ العد إلى فجر بكرة. يعني اليوم الآن ما هو؟ يوم إيش؟ يوم الأحد. هذا الشخص نام هذه الليلة واستيقظ من يوم غد، يوم إيش؟ يوم الاثنين. فيبقى معه من مسحة قبل الفجر إلى فجر يوم الثلاثاء. إذن هذا معنى أن المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر كم له؟ ثلاث أيام بلياليها، على نفس هذا الوصف، على نفس هذا الوصف، أنه يعتد بأول مسحة مسح عليها بعدما انتقض وضوءه. طيب لو أن هذا الإنسان جدد وضوءه، يعني صلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، صلى صلاة الفجر بهذا، صلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، فلما أتى صلاة العصر هو على طهارة، ولكنه قال أتوضأ وضوء لهذه الصلاة ثم توضأ، هل هذا المسح معتبر في الحساب؟ لا، ليس معتبر. لماذا؟ لأنه أصلا إيش؟ ما هو على طهارته ليش؟ إنما هذا تجديد للصلاة، تجديد للصلاة، فهذه المسحة ليست لأنه على غير طهارة، فهو اللبس لا يزال على الطهارة ليش؟ على الطهارة الأصلية الأولى. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء.
هذا اختيار مالك. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم
لأن المسألة مبنية على إيش؟ رخصة وإرفاق، من مسائل الإرفاق. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه،
وبالمناسبة يجوز المسح على الخفين في الشتاء والصيف، بعض الناس يظن أن هذا لا يجوز إلا إذا كان في الشتاء، لا لا، هو يكثر لبس الناس للخفاف، لكن بعضهم أحيانا به يعني رغبة لأن يلبس الخف، فله أن يمسح. أيضا المريض الذي يتخذ هذا كرخصة له ودائما يلبس الخف حتى يمسح، كل هذا مما يجوز. بعض الناس مثلا بدين ويتعب برفع قدمه إلى محل غسل الأقدام فيكتفي بوضوء وباقي الأمور يمسح على خفيه، على كل المسألة جائزة لأنها رخصة، سواء في عمل، سواء في سفر، سواء في إقامة، ليس هذا من باب التحيل أنه ينتقل إلى المسح بدل إيش؟ الغسل، لا، هذا من باب أنها مسألة معفو عنها وهي رخصة. فلو لبس، يعني بمعنى أن المسح على الخف أحب من أن تخلع الخف وتغسل المحل، لأن نزع الخف وغسل المحل تنطع وغلو وتكلف، واضح؟ فلا، أن يأتي السنة بالمسح أحب من أن يغلو فينزع الخف ليغسل، وبهذا قال السلف. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه، هذه ذكرتها لكم في بداية المسألة، يعني لبس الخفاف على ايش؟ على نظافة، فرق بين طهارة وبين نظافة، فهو قد غسل قدميه تنظيفا لها لا أنه أتم طهرة، ثم بعد ذلك توضأ. انتبه، ولذلك بعض الإخوة أحيانا يتوضأ فإذا وصل إلى القدم اليمنى غسلها ثم أخذ خف ولبس خفة، ثم أتى إلى القدم الشمال فغسلها ثم لبس خفة، هل هذا لبس الخفين على الطهارة؟ ما لبس الخفين على الطهارة، لبست الخف الأيمن ولم يكتمل وضوءك. طيب ماذا يصنع؟ ينزع اليمين ويلبسها، بس نزعة يلبسها، لأنه الثانية اللي هي الشمال لبسها على طهارة، قد اكتملت طهارته، فقط ينزع الخف الأيمن ويعيد يلبسه لأنه أصبح قد لبسه على إيش؟ فسهلة، سهلة المسألة، واضحة؟ واضحة. بعضهم يقول عيد وضوءك وعيدها، انتظر، هو لبس الخف الأيمن وهو لم يكتمل بالخف بالقدم اليسرى، أنا أقول له انزع خفك وعد لبسه فأصبحت لبستها. وهذه من المسائل استفدناها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فله في الحقيقة رسالة قيمة ممتازة في أحكام المسعى الخفين، أوصي طلبة العلم بالنظر فيها والتأمل لما قد أورد، فيها حقيقة اختيارات وفوائد جدا جمع، وأتمنى من الدور في المملكة المغربية أن تعتني بهذه الرسالة وتطبعها، ولعل بعضهم يسمعنا.
باب العمل
بعد أن يستأذنوا بالمؤسسة. نعم.
باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى، إذا محل المسح أعلى ولا أسفل؟ يجعلها كذا كما ذكرنا لكم بالأمس، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، مسحة دون كلفة، يجعلها حتى يوصل إلى مقدم ساقيه. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل
يعني لا يتكلف، بعضهم يجعل يده اليسار فوق الخف ويده اليمين تحت الخف ثم يمسح هكذا، لا ليس هكذا، ليس هكذا، فالأرض تطهر أسفل الخف. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما.
هذا خلاف السنة المشهورة. نعم.
قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وأحب إلي على قول ابن شهاب قول علي بن أبي طالب، وقول علي مقدم على قول ابن شهاب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن هكذا رأينا رسول الله، يعني يمسح من وين؟ لنأخذ ابن شهاب ولا قول علي؟ بارك الله فيك، احترم أهل العلم لكن نقدم الصحابة. نعم.
باب ما جاء في الرعاف.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
واصل.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
واصل.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
كلهم يرون هذا أنه لا يمنع من الصلاة ولا ينقض الطهارة، فأكملوا صلاتهم بدليل أنهم سكتوا ثم فعلوها، أي إنما نظفوا ما خرج منهم من هذا الدم، فهم على أصل الاستئناف. نعم. لو كانوا يرون هذا نقضه الأصلي لترتب على ذلك فساد إيش؟ فساد الصلاة، فساد الصلاة، ولكنهم يكملون. والصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم.
باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله.
وعلى هذا أتى مسألة أنه إذا الإنسان تذكر شيء وضع يده على، يعني أنه أصابه رعاف، على قول من يقول بذلك، وأيضا على قول من يقول بأنه إيش يعني يتقيأ. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى يختضب، حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ.
نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ثم يختضب، ثم تختضب أصابعه
حتى ما فيها ثم.
حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
على ما ذكرنا في البداية، نزع الخفين على الطهارة للحاجة لا بس. ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بلبس الخف. لو أن إنسان توضأ الساعة 10، وتعرفون اليوم الناس أصبح لون الخف هو نفس لون إيش جلابة، ولون فأصبح يسمونها طقم. فربما أحيانا الإنسان توضأ وغير البدلة من لون مثلا أسود إلى لون بني، هو لا يزال على وضوءه الأول، فخلع الخف الأسود ولبس خف لونه إيش بني. ما حكم هذا النزع وهذا اللبس؟ لا شيء. خف لبسه نزعه لبس واحد ثاني، هو أصلا لم يمسح على الأول ولم يمسح على الثاني، فالثاني لبسه على الطهارة ليش الأصلية التي لم تنقض ولم تكن طهارة على ممسوح، واضح؟ إنما هو لبس هذا على طهارته الأولى، فلا شيء عليه في ذلك. نعم. أكمل. غير يبقى على طهارته لكن لا يلبس شيئا آخر. هذه من الأسئلة التي تكون كتابة. نعم. لكن قربه يشفع لها. واصل.
باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها.
في ولا من؟
من
منين جبت فيه؟ على كل بعضهم يقول على قاعدة أن حروف يحل مع بعضها. طيب، ولكن في غير القرآن. واصل.
أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يتعب دما.
نعم. دل على أنه ليس بناقض، ولا يزال الصحابة في جراحاتهم، لا يزال الصحابة في جراحاتهم في الجهاد ويخرج الدم فيها، وهذا لا ينقض، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال لا ترون في ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن مسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يعني أنه لا بأس أن يعالج نفسه في هذا الرعاف الذي نزل منه. بعض الأحيان بمثل هذه الحركة يقف، وأحيانا بمثل هذه الحركة يقف، وأحيانا بمثل هذه الحركة يقف، وهذا يعرفها من ابتلي بالرعاف، عافانا الله وإياكم وإياهم من ذلك. وبعضهم ربما يستعمل ثلج فيجوز له ذلك في حتى ولو كان في صلاته. فالصحابة بعضهم كان يخرج ويذهب ويغسل ويعود يستأنف ويكمل صلاته. نعم.
باب الوضوء من المدي. حدثني
الخارجات من الذكر والخارجات من الدبر في الرجال والنساء على التفصيل الآتي: واحد، الخارجات وأحكامها، أو الخارج من السبيلين وحكمه. بول رجل، امرأة، صغير. الرجل ينقض الوضوء وبوله نجس، وهو البول المعروف باللون الأصفر والرائحة النتنة. الرجل والمرأة والجارية الصغيرة كلهم حكمهم واحد من حيث نجاسته ووجوب غسله. أما بالنسبة للصغير الذي لم يطعم فهذا يكفي فيه النضح، يعني الذي لا يزال على حليب إيش؟ على حليب أمه. أما اللي على حليب البقرة لا، يعرفون حليب البقرة نيدو وال ها البقر والبقرة غير البقر بقرة، يعني الذي يطعم من هذه المجففات والحليب هذا ليس كمن يرضع من صدر أمه. ووصي النساء بالرضاعة الطبيعية فهي أفضل شيء. هذا بالنسبة للبول. وهناك السلس، فالسلس يكفي فيه التنظيفة الأولى، وأما الباقيات فهذا مريض. إيش؟ مريض، والمريض معذور يتحفظ، وإن خرج منه شيء فله أن يصلي، وإن خرج وهو يصلي فهو معذور. كذا بالنسبة للمرأة، المرأة ذاك منها معروف بكثرة الرطوبة وخروج الرطوبة منه، وما فرق بين الإفرازات المستمرة ورطوبة المحل. فرطوبة المحل عفو للنساء، فأصل المحل رطب، أصل المحل أي ذاك منها أصل المحل رطب، فهذا لا شيء عليه فيها، لا شيء عليها فيه. أيضا الخارج المذي، وهو السائل اللزج الذي لا لون له ولا رائحة، لا لون له ولا رائحة، ويخرج أحيانا مقدم في الشهوة وأحيانا يتبعها، فهذا حكمه أنه يكفي فيه النضح وهو نجس وموجب للوضوء لأنه حدث إيش؟ أصغر. هذا رقم كم؟ 3. 4 المني، الخارج هو المني، الرجل أو المرأة، والمني هو السائل الأبيض المميز برائحته بالنسبة للرجال، وهو يخرج دفقا بشهوة، يخرج دفقا بشهوة. ومعنى يخرج دفقا أي بقوة، ومعها شهوة أي معها يعني ما يحصل للرجل أثناء خروج ذلك مما تسمى بالرعشة الجنسية. هذا الخروج له دفقا بشهوة، هو الذي يترتب عليه أنه يغتسل. وأما المرض فهذا ربما يأخذ أحكام الودي، الودي كما ينزل من بعض الناس ذلك، ولكن لا نزال في حكم المني. فهو من حيث مادته على قول لأهل العلم أنه طاهر، لأن أصل خلقة الإنسان طاهرة وليست بنجسة، أن هذه النطفة نطفة طاهرة وليست بنطفة نجسة، وهذا الذي ينشرح له الصدر خلاف بمن قال بأنه نجس. خروجه موجب للغسل، وهو طاهر يكفي فيه الحك لليابس والنضح للرطب، يكفي فيه الحك لليابس، يعني إذا كان على باقي الثياب كما كانت تفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجماع، فيبقى شيئا من ثيابه، فهي إذا يبس تحكه، وإذا كان رطب فيكفي فيه النضح. ولكنه حكمه حكم النخامة مستقذر، حكمه حكم إيش؟ النخامة، تعرف النخامة أي، وهي ما يخرج من الأنف من هذا الصديد، فحكمه أنه مستقذر. وفرق بين المستقذر وإيش والنجس، فهو مستقذر. أيضا خارجات من القبل الودي، والمرأة كذلك حكمها يقال فيها كذلك عندما يخرج منها ما يخرج منها من المني، وهو أقل ثخانة وأكثر صفرة من الرجل. وبالنسبة للودي فهو مرض، فهو مرض، وغالب هذه الأمراض أمراض جنسية عافانا الله وإياكم، كالزهري وغيره من الأمراض التي تصيب تلك الأعضاء، وهو يعني إلى الصديد أقرب منه إلى السوء، لكنه يأخذ حكم إيش؟ حكم البول، يأخذ حكم البول، لأن مخرجه ليس مخرج المني، فالمني له مخرج آخر غير مخرج قناة المثانة والبول، إنما لها مخرج آخر من الخصية، بخلاف مخرج البول الذي هو عن طريق المثانة. فسبحان من جعل كل شيء له في هذه الأشياء مسالك ومخارج، والحمد لله. على كل مثل هذا يأخذ أحكام البول، ما ذكر في البول يأخذه. كذلك خروج الدم، خروج الدم بالنسبة للنساء، خروج الدم بالنسبة للنساء على ثلاثة أمور: إما أن يكون دم حيض، أو أن يكون دم نفاس، أو أن يكون دم استحاضة. فدم الحيض والنفاس حكمها تفصلنا فيه أمس، وكذا الاستحاضة. هل الرجل يخرج منه دم؟ نعم، ربما يصيبه ألم أو جراحة أو هكذا كما يسمى بالحصى، أحيانا يخرج منه حصى في المثانة فيجرح جدار المجاري البولية، جل الله الحاضرين وملائكته، ولذلك ربما يخرج منه الدم. فهذا الدم الخارج لا يأخذ حكم ما أتى في أن الخارج من الدم لا ينقض الوضوء، لا، إنما ينقض، لأنه خرج مع مجرى، مع مجرى البول، والعالق فيه يغلب فيه حكمه، لأنه خرج من مخرج إيش؟ من مخرج النجس، فيأخذ حكم مخرجه، يأخذ حكم مخرجه. كذلك يقال في الخارجات من الدبر، فالخارج من الدبر إما أن يكون غائط أو أن يكون ريح أو غير ذلك، ربما يخرج من معدته بعض الأشياء. فتفنن الآن أصحاب الشهوات والشبهات، أصحاب الشهوات كالمخدرات، وأصحاب الشبهات أيضا كالمفجرين، كمن سمعتم في من أتى وجعل المتفجرات في دبره، يريد أن يدخل الجنة بذلك، يدخل الجنة بمتفجرات في دبره صلى الله عليه وسلم. عندما يزين الشيطان للناس يفعل العجائب. وهذا لا شك أن الأشياء التي تخرج من ذلك المحل، سواء كانت خرزة أو سواء كانت أي شيء أكلها ولكن خرجت مع المخرج النجس، فهي لابد أن لها أشياء علقت بها من النجاسة، فحكمها حكم إيش؟ المخرج، حكمها حكم المخرج. وبهذا عرفنا الخارجات من الرجال والنساء، من القبل ومن الدبر ومن الصغار ومن الكبار، وأحكامها. ولا لا بقي شيء؟ اقرأ.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.
إذن عندنا بعض المسائل، منها أنه يعني إذا وجد أحدكم، أي إذا علم أنه خرج منه ذلك، لأن الشيطان يوسوس للإنسان، أحيانا يشعر بلل، يشعر شيء، يشعر حاجة، فتجده مشغول بنفسه، هذه وسوسة، يوسوس لك الشيطان أن هناك رطوبة، أن هناك شيء، أن هناك، لا، ينبغي للإنسان أن لا يوسوس. ولذلك إذا خرج وتيقن من ذلك يذهب فيغسل المحل ويغسل انثييه ويرش بذلك بالماء، ينضح فرجه حتى لا تستمر معه إيش؟ هذه الوسوسة. فإذا حصل شيء في ذلك فلا ينظر ولا يتذكر إلا إيش؟ البلل الذي قد نضح به فرجه، لأن الذكر كالضرع، إذا استدر الدم وإذا انشغل به محل لا ينضب رطوبته ولا ينضب منه، لأنه يصبح مشغول الذهن في ذاك المحل، فيستمر معه إيش؟ يستمر معه المذي. كم بقي على الأذان؟ نصف ساعة واصل. طيب زادت 5 دقائق.
حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجد
ينحدر. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء إذا أتينا مسألة المسح على الخفين، متى لا تمسح على الخفين؟ 1، إذا خلعتها. أنا كلامي متى لا تمسح على الخفين لمن لبسها على إيش؟ على طهارة. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا نزعتها. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا انتهت المدة. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا هناك جواب أجمل، قال: في الحدث الأكبر. والحدث الأكبر يدخل فيه كل موجب ليش؟ كل موجب للغسل، وهذا جواب جيد. تفضل تعال خذ من الموجود واصل.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجد.
وانتزاع الخف، انتزاع الخف اليسير معفو عنه، انتزاع الخف اليسير معفو عنه، نعم، يعني كان يكون خرج شيء ثم تداركه، هذا معفو عنه، بخلاف لو خرجت أصابعه كلها وقدمه كلها، لا، هذا انتهى، هذا خلع، فيه الوصف قائم. نعم.
قال: إني لأجده ينحدر مني مثل خريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المدي.
واصل، يعني أنه مثل الخريزة، يعني يحس بإيش؟ بمخرجه من رأس الذكر. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المدي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
إذن هنا ذكر عن علي وعن غيره ما أتى عن عمر وما أتى، وهنا عن علي في لطيفة لمسألة أنه أوكل من أوكل المقداد أنه يسأله لمكان بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، من زوجته من هي؟ فاطمة. وقال وأنا رجل مذاء، وكثرة المذي يعني قد يصاب بها الإنسان إما لشدة شهوة أو لغير ذلك، وأحيانا تخرج يعني بالنظر أو بالأصوات أو ما إلى ذلك، فينبغي للإنسان أن يتقي الله من الرجال والنساء، خاصة في الاتصالات الهاتفية أو في من يبتلى بالأسواق أو ما يبتلى بذلك، فاتق الله اتق الله اتق الله قض البصر، اتق الله في سمعك لا تتوسع في سماع النساء، أيضا المرأة اتق الله في النظر للرجال، اتق الله في التوسع في الكلام، فالشهوة لا يملك الإنسان نفسه. وأما مسألة التوكيل في السؤال فيجوز أن توكل شخص يسأل لك، وأنت وكلك مجموعة من الصحراء على بعض الأسئلة، صح؟ قم فاسأل سؤالا من أسئلتهم. إذا كان هذا المسجد داخل في المقبرة فلا يصلى فيه، وإذا كان خارج بر المقبرة فيصلى فيه. سمعت الجواب؟ بس استريح واصل.
باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي.
لأن هذه الأمور تدخل فيها مسألة إيش؟ الوسوسة، تدخل فيها مسألة الوسوسة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلاعب الشيطان بإيش؟ بدبره، فلا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد يعني يقين. أما البلل والأمور هذه، ولذلك انضح فرجك، فإذا شعرت ببلل أو غير ذلك فلا تقطع صلاتك حتى لو شعرت بهذا البلل وهذا. هذا يقطع جانب إيش؟ وسوسة. والله من فتح على نفسه باب للوسوسة والله يمر. أعرف شخص إذا دخل للوضوء يجلس ساعة ونصف نسأل الله العافية، ويغسل بالصابون ويغسل مرتين وثلاث وعشر وعشرين، ومع ذلك يتلاعب به الشيطان أنه لم يتم إسباقه الوضوء. فانتبه، لا تفتح الباب، ترى بداية الوسوسة شكوك وظنون، ابن على إيش؟ ويقيم. وانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر قال يتلاعب الشيطان فلا تخرج إلا تسمع، هذا يقين، سامع صوت نفسك أو أن تجد، خلاص لو وجدت ريح نفسك وصوت نفسك أنت، لكن تظن ها ربما خرج مني شيء، ربما أو يشعر أحيانا بشيء قد حصل أو لا، تلتفت واصل صلاتك وسلم وأنت مطمئن بيقين، ولا حتى وإن كان تلعب بك الشيطان في هذا كله. نعم.
وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك والهى عنه،
لأنك إذا انشغلت بالك به شعرت أنه بلل جديد، قال والهى عنه، لا تفكر فيه خلاص، وكل ما أتى للذهن ما يلفتك إليه تذكر أنه النضح الذي نضحت عليه على المحل. واصل.
باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه
باب الوضوء مما مس الفرج. كم حديث أخذنا اليوم؟ ما شاء الله. اللهم بارك. يكفينا يكفينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، ونكمل إن شاء الله هذه المسائل، وربما ربما والله أعلم أن إن شاء الله سنختم باب الطهارة كامل، أي بمعنى أن استعرضنا 150 حديث من الموطأ، وسنقف عند كتاب الصلاة، فإن يسر الله بالعمر بقية ويسر الله لنا زيارة سنكمل في الموطأ. آمين، نسأل الله ذلك، لأن انتهينا معناته من كتاب الطهارة وسنبدأ نستأنف في كتاب الصلاة، لكن كثرة المقاطعات أحيانا ربما تشغل، فخلونا خاصة وأن قد انتزعنا من نصف المنهج الذي سنتناوله ما يتعلق به بالاستحاضة والحيض وهذه الأمور كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة فيها في كتب العلم ومعنى كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله وغفر الله له. لهذه الدورة المباركة نكمل في هذا المجلس ما توقفنا عنده في الدرس السابق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله ورضي عنه أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء.
يعني أن المسح على الرأس يدخل الأذنين في الرأس، ومن لبس العمامة بعد المسح وكانت هذه العمامة محنكة قم كهذه محنكة، أي تحت إيش؟ تحت الحنك، حنك. نعم، واصل.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه
أما التي تجعل كالقلون سوى خلاف ذلك، لأن هذه محكمة وفيه مشقة في إيش، فكان الأمر فيه عفو مسح. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
واصل.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
كذلك المرأة إذا كان ذلك محكم لها أن تمسح. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه. وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعني يعيد الوضوء، يعيد وضوءه لأنه ترك مسح الرأس وهو ركن. وبالنسبة للمسح على الخمار والعمامة فهو اختيار جمع من أهل العلم. نعم، لكن يتضح من خلال ما ذكر أن مالك لا يرى. نعم.
باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة.
أعد عن ابن شهاب.
حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كميه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمه من كمي الجبة فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة.
يعني
فغسل
أراد
يديه،
أراد أن يخرجها. يعني هذا الآن ما أقدر، ما أستطيع أن يرفع، لكنه نزعها هكذا من داخل ثيابه ثم أخرجها من تحت. واضح هكذا. جميل، وصل.
ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أحسنتم. يعني أنه أتى متأخر، فاتته ركعة وكان يتوضأ أي يستعد ليش الصلاة، فاتته ركعة فأدرك معهم الصلاة وقضى الركعة التي عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا مسألة قال ومسح برأسه ومسح على الخفين، فأراد المغيرة أن ينزعها كما في أحاديث أخرى، قال: دعها فإني أدخلتهما طاهرتين وأتى أدخلتها طاهرة، وهكذا في روايات كثيرة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن وعبد الله بن دينار أنهما أخبر.
وهذه من آخر الغزوات. هذا آخر يعني دل على أن مسح الخفين دليله موجود ونصه موجود، وحديث المغيرة وهو من متأخرين.
وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.
دل على أن ابن عمر كان لا يفقه هذه المسألة ولا يعملها، ولذلك لما اعترض سعد قال: روح اسأل أبوك، إذا فسأل أباك حتى يعلمه. فلما قابله وجده ما قد سأل، فقال له: اسأل. أسألت؟ فأجابه عمر بالجواب في مسألة أن ذلك. إذن شرط المسح على الخفين أن تلبس وهي طاهرة، هذا شرط المسح على الخفين أن تلبس وهي طاهرة، وهي مسألة طاهرة، وهي مسألة دقيقة جدا. مسألة المسح على الخفين مسألة من المسائل التي تميز بها أهل السنة عن إيش؟ عن أهل البدع، عن غيرهم. ولذلك لا تجدون كتاب من كتب التي تناولت مسائل العقيدة من أي عالم من علماء المذاهب، سواء هذا العالم مالكي أو سواء هذا شافعي أو سواء حنبلي أو سواء حنفي، إلا ويذكرون مسألة المسح على الخفين. ولماذا؟ المسائل العقائدية إما أن تكون في الإلهيات أو أن تكون في النبوات أو أن تكون في المعاد، أو أحيانا بعض الطرح المتعلق بخلاف أهل السنة لأهل إيش؟ لأهل البدع، مما تميز به أهل إيش؟ أهل البدع، فيميزون أنفسهم عنهم أهل السنة ويذكرون المسائل التي لا يراها أولئك. فمسألة فقهية، يعني هب أنك مت ولم تمسح قدميك، لم تمسح الخفين، لا شيء عليك، ولكن تركك لذلك ليس لأنك ترى عدم جواز ذلك. ولذلك مسألة المسح الخفين مسألة من مسائل الفقه الفرعية والأمور المتعلقة ببعض الأشياء، لكن تركها ديانة هذا مبتدع، ولذلك يحذرون من ذلك. ونرى التلظي على الشيخين، ونرى إمامة الشيخين، والتلظي على السبطين، والمسح على خفين، ومتون كثيرة من متون أهل العلم كلها في العقيدة، ويذكرون مسألة المسح على الخفين. إذن هي مسألة عقدية، وإن كانت مسألة فقهية، ولكن لما أصبحت وصفا كاشفا لأهل السنة من أهل البدعة أدخلوها في مسائل العقيدة، فوصفا كاشفا لأن أهل السنة يرونها، ووصفا كاشفا لأهل البدعة لا يرونها، وكذلك طاعة ولاة الأمور، وكذلك الخروج، وكذلك غير هذه من المسائل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
بال في السوق يعني في مكان لقضاء الحاجة، ليس معنى بال في السوق يعني إيش هكذا، ما لا، إنما هناك مكان فيه، فدل على الذي كان معه يعرف أنه قد انتقض وضوءه وتوضأ، ولكنه لما جدد وضوءه للصلاة على الجنازة مسح على، وكان لا يرى المسح على الخفين، فقد أنكر على من؟ على سعد، وبعد أن سأل أباه وعرف الحكم ماذا؟ امتثل. واضح؟ يعني من يأتي يريد أن يحتج أن ابن عمر ما رأى ذلك، ماذا الدليل على أن ابن عمر فعل ذلك؟ وهكذا أهل السنة يجمعون إيش النصوص في المسألة، فلا يأتي أحد يحتج بحديث وهو لم يستقرئ الحديث الأخرى التي في الباب. ولذلك ميزة أهل السنة أنهم يجمعون الوارد في المسألة قبل الحكم فيها، ولكن أهل الأهواء ينتقون ما يريدون منها ويغفلون ما لا يريدون. فأهل السنة إذا أتوا في الرد على هؤلاء ذكروا ما قد أغفل هؤلاء، وبينوا لهم أن هذا الجمع يتضح منه هذا النضج في المسألة. واضح؟ نعم.
وحدثني عن مالك،
ولذلك ربما يستشهد بعض أهل الأهواء والبدع بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، فلا يستخفنك ذلك ولا تستعجل برد النصوص. قل نعم، هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية، ولكن لننظر في الآيات الأخرى التي بيّنت معنى هذه الآية، والمطلق هنا بماذا قيدته، والحكم هنا هل هو نسخ، هذا العام الذي أوردته هل هناك مخصص له، هل واضح؟ فتجتمع أدلة ونصوص، فإذا المسألة لها حكم أكثر تفصيل مما قد تعلق به من تعلق بذلك الدليل، وهو أورد الدليل ويظن أنه معه حجة، ولكن مجموع النصوص تخرج المسألة بوضوحها وحيثياتها. تبهتم؟ نعم.
وحدثني عن مالك عن سعد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم
أتي بوضوء فتوضأ، يعني أتي بالماء الذي يتوضأ به فتوضأ منه، واضح؟ هنا.
ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
يعني لا يكفي أن تكون معنى الطهارة أنك غسلتها، لا، أن يكون على وضوء إيش كامل ابتداء، ليس فقط أنك قبل أن تلبس خفيك غسلت قدميك. نعم، هي من حيث النظافة نظيفة، لكن هل يأخذ حكم وصفي بأنه على طهارة؟ لكن لو سأله شخص آخر: هل غسلت قدميك قبل أن تدخل خفيك؟ ماذا سيجيب؟ نعم، لكن هل هذا الغسل للقدمين كانت تتمة لوضوء كامل؟ إذن انزعها وتوضى وضوء كامل ثم البسها عليه على الطهارة، فهنا يأخذ الحكم. والمسح هو بعد أول حدث قد أحدثه، هنا الذي يعتد به. يعني بمعنى لو أن إنسان توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وبقي على الطهارة، وصلى العصر بوضوء الظهر فواصل إلى صلاة ليش العشاء بوضوء الظهر، ثم نام وخفه لا يزال على قدميه، ثم قام لصلاة الفجر، فلما استيقظ لصلاة الفجر توضأ وضوء أهل الصلاة ثم مسح على خفيه، متى يبدأ العد؟ من الظهر أو من الفجر؟ من أول مسحة، وهي وضوء أهل الفجر، يعني يبدأ العد إلى فجر بكرة. يعني اليوم الآن ما هو؟ يوم إيش؟ يوم الأحد. هذا الشخص نام هذه الليلة واستيقظ من يوم غد يوم إيش؟ يوم الاثنين، فيبقى معه من مسحة قبل الفجر إلى فجر يوم الثلاثاء. إذن هذا معنى أن المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر كم له؟ 3 أيام بلياليها، على نفس هذا الوصف، على نفس هذا الوصف، أنه يعتد بأول مسحة مسح عليها بعدما انتقض وضوءه. طيب، لو أن هذا الإنسان جدد وضوءه، يعني صلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، صلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، فلما أتى صلاة العصر هو على طهارة، ولكنه قال: أتوضأ وضوء لهذه الصلاة، ثم توضأ، هل هذا المسح معتبر في الحساب؟ لا، ليس معتبر. لماذا؟ لأنه أصلا إيش؟ ما هو على طهارته، ليش؟ إنما هذا تجديد للصلاة، تجديد للصلاة، فهذه المسحة ليست لأنه على غير طهارة، فهو اللبس لا يزال على الطهارة، ليش؟ على الطهارة الأصلية الأولى. نعم.
قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على الخفين وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء.
هذا اختيار مالك. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم
لأن المسألة مبنية على إيش؟ رخصة وإرفاق، من مسائل الإرفاق. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل
قدميه، وبالمناسبة يجوز المسح على الخفين في الشتاء والصيف، بعض الناس يظن أن هذا لا يجوز إلا إذا كان في الشتاء، لا لا، هو يكثر لبس الناس للخفاف، لكن بعضهم أحيانا به يعني رغبة لأن يلبس الخف، فله أن يمسح. أيضا المريض الذي يتخذ هذا كرخصة له ودائما يلبس الخف حتى يمسح، كل هذا مما يجوز. بعض الناس مثلا بدين ويتعب في رفع قدمه إلى محل غسل الأقدام فيكتفي بوضوء وباقي الأمور يمسح على خفيه. على كل المسألة جائزة لأنها رخصة، سواء في عمل سواء في سفر سواء في إقامة، ليس هذا من باب التحيل أنه ينتقل إلى المسح بدل إيش الغسل، لا، هذا من باب أنها مسألة معفو عنها وهي رخصة. فلو لبس يعني بمعنى أن المسح على الخف أحب من أن تخلع الخف وتغسل المحل، لأن نزع الخف وغسل المحل تنطع وغلو وتكلف، واضح؟ فلا أن يأتي السنة بالمسح أحب من أن يغلو فينزع الخف ليغسل، وبهذا قال السلف. نعم.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه، هذه ذكرتها لكم في بداية المسألة، يعني لبس الخفاف على إيش؟ على نظافة، فرق بين طهارة وبين نظافة، فهو قد غسل قدميه تنظيفا لها لا أنه أتم طهره، ثم بعد ذلك توضأ. انتبه، ولذلك بعض الإخوة أحيانا يتوضأ فإذا وصل إلى القدم اليمنى غسلها ثم أخذ خف ولبس خفه، ثم أتى إلى القدم الشمال فغسلها ثم لبس خفه، هل هذا لبس الخفين على الطهارة؟ ما لبس الخفين على الطهارة، لبست الخف الأيمن ولم يكتمل وضوءك. طيب ماذا يصنع؟ ينزع اليمين ويلبسها، بس نزعة يلبسها، لأنه الثانية اللي هي الشمال لبسها على طهارة، قد اكتملت طهارته، فقط ينزع الخف الأيمن ويعيد يلبسه لأنه أصبح قد لبسه على إيش؟ سهلة، سهلة المسألة، واضحة. بعضهم يقول عيد وضوءك وعيده، انتظر، هو لبس الخف الأيمن وهو لم يكتمل بالخف بالقدم اليسرى، فنقول له انزع خفك وعد لبسه، فأصبحت لبستها. وهذه من المسائل استفدناها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فله في الحقيقة رسالة قيمة ممتازة في أحكام المسح على الخفين، أوصي طلبة العلم بالنظر فيها والتأمل لما قد أورد، فيها حقيقة اختيارات وفوائد جدا جمع. وأتمنى من الدور في المملكة المغربية أن تعتني بهذه الرسالة وتطبعها، ولعل بعضهم يسمعنا.
باب العمل
بعد أن يستأذنوا بالمؤسسة. نعم.
باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما،
يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى، إذا محل المسح أعلى ولا أسفل؟ يجعل هكذا كما ذكرنا لكم بالأمس، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، مسحة دون كلفة، يجعلها حتى يوصل إلى مقدم ساقيه. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل
يعني لا يتكلف، بعضهم يجعل يده اليسار فوق الخف ويده اليمين تحت الخف ثم يمسح هكذا، لا، ليس هكذا، ليس هكذا، فالأرض تطهر أسفل الخف. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما.
هذا خلاف السنة المشهورة. نعم.
قال يحيى قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وأحب إلي على قول ابن شهاب قول علي بن أبي طالب، فقول علي مقدم على قول ابن شهاب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن هكذا رأينا رسول الله، يعني يمسح من وين؟ فنأخذ ابن شهاب ولا قول علي؟ بارك الله فيك، احترم أهل العلم لكن نقدم الصحابة. نعم.
باب ما جاء في الرعاة.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
واصل.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
كلهم يرون هذا أنه لا يمنع من الصلاة ولا ينقض الطهارة، فأكملوا صلاتهم بدليل أنهم سكتوا ثم فعلوها، أي إنما نظفوا ما خرج منهم من هذا الدم، فهم على أصل الاستئناف. نعم. لو كانوا يرون هذا نقضه الأصلي لترتب على ذلك فساد إيش؟ فساد الصلاة، فساد الصلاة، ولكنهم يكملون، والصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم.
باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله.
وعلى هذا أتى مسألة أنه إذا الإنسان تذكر شيء وضع يده على، يعني أنه أصابه رعاف، على قول من يقول بذلك، وأيضا على قول من يقول بأنه إيش يعني يتقيأ. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ.
نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ثم تختضب أصابعه.
حتى ما جاء ثم.
حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
على ما ذكرنا في البداية، نزع الخفين على طهارة الحاجة لا بأس. ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بلبس الخف. لو أن إنسان توضأ الساعة 10، وتعرفون اليوم الناس أصبح لون الخف هو نفس لون إيش؟ جلابة، ولون فأصبح يسمونها طقم. فربما أحيانا الإنسان توضأ وغير البدلة من لون مثلا أسود إلى لون بني، هو لا يزال على وضوءه الأول، فخلع الخف الأسود ولبس خف لونه إيش؟ بني. ما حكم هذا النزع وهذا اللبس؟ لا شيء. خف لبسه نزعه لبس واحد ثاني، هو أصلا لم يمسح على الأول ولم يمسح على الثاني، فالثاني لبسه على الطهارة ليش؟ الأصلية التي لم تنقض ولم تكن طهارة على ممسوح، واضح؟ إنما هو لبس هذا على طهارته الأولى، فلا شيء عليه في ذلك. نعم. أكمل. يبقى على الطهارة لكن لا يلبس شيئا آخر. واصل. هذه من الأسئلة التي تكون كتابة. نعم. لكن قربه يشفع لها. واصل.
باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها.
في ولا من؟
من.
من جبت فيه؟ على كل بعضهم يقول على قاعدة أن حروف يحل مع بعضها. طيب، ولكن في غير القرآن واصل.
أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يتعب دما.
نعم، دل على أنه ليس بناقض، ولا يزال الصحابة في جراحاتهم، لا يزال الصحابة في جراحاتهم في الجهاد، ويخرج الدم فيها، وهذا لا ينقض، وهذا هو الذي يظهر، الله أعلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن مسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك،
يعني أنه لا بأس أن يعالج نفسه في هذا الرعاف الذي نزل منه. بعض الأحيان بمثل هذه الحركة يقف، وأحيانا بمثل هذه الحركة يقف، وأحيانا بمثل هذه الحركة يقف، وهذا يعرفها من ابتلي بالرعاف، عافانا الله وإياكم وإياهم من ذلك. وبعضهم ربما يستعمل ثلج فيجوز له ذلك، في حتى ولو كان في صلاته. في الصحابة بعضهم كان يخرج ويذهب ويغسل ويعود يستأنف يكمل صلاته. نعم.
باب الوضوء من المدي. حدثني
الخارجات من الذكر والخارجات من الدبر في الرجال والنساء على التفصيل الآتي: واحد، الخارجات وأحكامها، أو الخارج من السبيلين وحكمه: بول رجل، امرأة، صغير. الرجل ينقض الوضوء وبوله نجس، وهو البول المعروف باللون الأصفر والرائحة النتنة. الرجل والمرأة والجارية الصغيرة كلهم حكمهم واحد من حيث نجاسته ووجوب غسله. أما بالنسبة للصغير الذي لم يطعم فهذا يكفي فيه النضح، يعني الذي لا يزال على حليب إيش؟ على حليب أمه. أما اللي على حليب البقرة لا، يعرفون حليب البقرة نيدو وال ها البقر البقرة غير البقر بقرة، يعني الذي يطعم من هذه المجففات والحليب هذا ليس كمن يرضع من صدر أمه. ووصي النساء بالرضاعة الطبيعية فهي أفضل شيء. هذا بالنسبة للبول. وهناك السلس، فالسلس يكفي فيه التنظيفة الأولى، وأما الباقيات فهذا مريض. إيش؟ مريض، والمريض معذور يتحفظ، وإن خرج منه شيء فله أن يصلي، وإن خرج وهو يصلي فهو معذور. كذا بالنسبة للمرأة، المرأة ذاك منها معروف بكثرة الرطوبة وخروج الرطوبة منه، أو ما فرق بين الإفرازات المستمرة ورطوبة المحل. فرطوبة المحل عفو للنساء، فأصل المحل رطب، أصل المحل أي ذاك منها أصل المحل رطب، فهذا لا شيء عليه فيها، لا شيء عليها فيه. أيضا الخارج المذي، وهو السائل اللزج الذي لا لون له ولا رائحة، لا لون له ولا رائحة، ويخرج أحيانا مقدم في الشهوة وأحيانا يتبعها، فهذا حكمه أنه يكفي فيه النضح وهو نجس وموجب للوضوء، لأن حدث إيش أصغر. هذا رقم كم؟ 3. 4 المني، الخارج هو المني، الرجل أو المرأة، والمني هو السائل الأبيض المميز برائحته بالنسبة للرجال، وهو يخرج دفقا بشهوة، يخرج دفقا بشهوة، ومعنى يخرج دفقا أي بقوة، ومعها شهوة أي معها يعني ما يحصل للرجل أثناء خروج ذلك مما تسمى بالرعشة الجنسية. هذا الخروج له دفقا بشهوة هو الذي يترتب عليه أنه يغتسل، وأما المرض فهذا ربما يأخذ أحكام الودي، الودي كما ينزل من بعض الناس ذلك، ولكن لا نزال في حكم المني. فهو من حيث مادته على قول لأهل العلم أنه طاهر، لأن أصل خلقة الإنسان طاهرة وليست بنجسة، أن هذه النطفة نطفة طاهرة وليست بنطفة نجسة، وهذا الذي ينشرح له الصدر خلاف بمن قال بأنه نجس. خروجه موجب للغسل وهو طاهر، يكفي فيه الحك لليابس والنضح للرطب، يكفي فيه الحك لليابس، يعني إذا كان على باقي الثياب كما كانت تفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجماع، فيبقى شيئا من ثيابه، فهي إذا يبس تحكه، وإذا كان رطب فيكفي فيه النضح. ولكنه حكمه حكم النخامة مستقذر، حكمه حكم إيش؟ النخامة، تعرف النخامة أي، وهي ما يخرج من الأنف من هذا الصديد، فحكمه أنه مستقذر، وفرق بين المستقذر وإيش والنجس، فهو مستقذر. أيضا خارجات من القبل الودي، والمرأة كذلك حكمها يقال فيها كذلك عندما يخرج منها ما يخرج منها من المني، وهو أقل ثخانة وأكثر صفرة من الرجل. وبالنسبة للودي فهو مرض، فهو مرض، وغالب هذه الأمراض أمراض جنسية، عافانا الله وإياكم، كالزهري وغيره من الأمراض التي تصيب تلك الأعضاء، وهو يعني إلى الصديد أقرب منه إلى السوء، لكنه يأخذ حكم إيش؟ حكم البول، يأخذ حكم البول، لأن مخرجه ليس مخرج المني، فالمني له مخرج آخر غير مخرج قناة المثانة والبول، إنما لها مخرج آخر من الخصية، بخلاف مخرج البول الذي هو عن طريق المثانة، فسبحان من جعل كل شيء له في هذه الأشياء مسالك ومخارج، والحمد لله. على كل مثل هذا يأخذ أحكام البول، ما ذكر في البول يأخذه. كذلك خروج الدم، خروج الدم بالنسبة للنساء، خروج الدم بالنسبة للنساء على 3 أمور، إما أن يكون دم حيض، أو أن يكون دم نفاس، أو أن يكون دم استحاضة. فدم الحيض والنفاس حكمها تفصلنا فيه أمس، وكذا الاستحاضة. هل الرجل يخرج منه دم؟ نعم، ربما يصيبه ألم أو جراحة أو هكذا، كما يسمى بالحصى، أحيانا يخرج منه حصى في المثانة فيجرح جدار المجاري البولية، جل الله الحاضرين وملائكته. ولذلك ربما يخرج منه الدم، فهذا الدم الخارج لا يأخذ حكم ما أتى في أن الخارج من الدم لا ينقض الوضوء، لا، إنما ينقض، لأنه خرج مع مجرى البول، والعالق فيه يغلب فيه حكمه، لأنه خرج من مخرج إيش؟ من مخرج النجس، فيأخذ حكم مخرجه، يأخذ حكم مخرجه. كذلك يقال في الخارجات من الدبر، الخارج من الدبر إما أن يكون غائط أو أن يكون ريح أو غير ذلك، ربما يخرج من معدته بعض الأشياء. فتفنن الآن أصحاب الشهوات والشبهات، أصحاب الشهوات كالمخدرات، وأصحاب الشبهات أيضا كالمفجرين، كمن سمعتم في من أتى وجعل المتفجرات في دبره، يريد أن يدخل الجنة بذلك، يدخل الجنة بمتفجرات في دبره، صلى الله السلامة. عندما يزين الشيطان للناس يفعل العجائب. وهذا لا شك أن الأشياء التي تخرج من ذلك المحل، سواء كانت خرزة أو سواء كانت أي شيء أكلها ولكن خرجت مع المخرج النجس، فهي لابد أن لها أشياء علقت بها من النجاسة، فحكمها حكم إيش؟ المخرج، حكمها حكم المخرج. وبهذا عرفنا الخارجات من الرجال والنساء، من القبل ومن الدبر ومن الصغار ومن الكبار، وأحكامها. ولا لا بقي شيء؟ اقرأ.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.
إذن عندنا بعض المسائل، منها أنه يعني إذا وجد أحدكم، أي إذا علم أنه خرج منه ذلك، لأن الشيطان يوسوس للإنسان، أحيانا يشعر بلل، يشعر شيء، يشعر حاجة، فتجده مشغول بنفسه، هذه وسوسة، يوسوس لك الشيطان أن هناك رطوبة، أن هناك شيء، أن هناك، لا، ينبغي للإنسان ألا يوسوس. ولذلك إذا خرج وتيقن من ذلك يذهب فيغسل المحل ويغسل انثييه ويرش بذلك بالماء، ينضح فرجه حتى لا تستمر معه إيش؟ هذه الوسوسة. فإذا حصل شيء في ذلك فلا ينظر ولا يتذكر إلا إيش؟ البلل الذي قد نضح به فرجه، لأن الذكر كالضرع، إذا استدر الدم وإذا انشغل به محل لا تنضب رطوبته ولا ينضب منه، لأنه يصبح مشغول الذهن في ذاك المحل، فيستمر معه إيش؟ يستمر معه المذي. كم بقي على الأذان؟ نصف ساعة واصل. طيب زادت خمس دقائق.
حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجد
يحذر. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء إذا أتينا مسألة المسح على الخفين، متى لا تمسح على الخفين؟ متى لا تمسح على الخفين؟ واحد، إذا خلعتها، إذا خلعت. أنا كلامي متى لا تمسح على الخفين لمن لبسها على إيش؟ على طهارة.
متى لا تمسح على الخفين؟ إذا نزعتها. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا انتهت المدة. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا هناك جواب أجمل، قال في الحدث الأكبر، والحدث الأكبر يدخل فيه كل موجب. ليش؟ كل موجب للغسل، وهذا جواب جيد. تفضل تعال خذ من الموجود واصل.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لا أجد.
وانتزاع الخف، انتزاع الخف اليسير معفو عنه، انتزاع الخف اليسير معفو عنه. نعم، يعني كان يكون خرج شيء ثم تداركه، هذا معفو عنه، بخلاف لو خرجت أصابعه كلها وقدمه كلها، لا هذا انتهى، هذا خلع، فيه الوصف قائم. نعم.
قال إني لأجده، إني لأجده ينحدر مني مثل خريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المدي.
واصل، يعني أنه مثل الخريزة، يعني يحس بإيش؟ بمخرجه من رأس، من رأس الذكر. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المدي، فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
إذن هنا ذكر عن علي وعن غيره ما أتى عن عمر وما أتى، وهنا عن علي في لطيفة في مسألة أنه أوكل من؟ أوكل المقداد أنه يسأله لمكان بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، من زوجته من هي؟ فاطمة. وقال وأنا رجل مذاء، وكثرة المذي يعني قد يصاب بها الإنسان إما لشدة شهوة أو لغير ذلك، وأحيانا تخرج يعني بالنظر أو بالأصوات أو ما إلى ذلك، فينبغي للإنسان أن يتقي الله من الرجال والنساء، خاصة في الاتصالات الهاتفية أو في من يبتلى بالأسواق أو ما يبتلى بذلك، فاتق الله، اتق الله، اتق الله، غض البصر، اتق الله في سمعك، لا تتوسع في سماع النساء، أيضا المرأة اتق الله في النظر للرجال، اتق الله في التوسع في الكلام، فالشهوة لا يملك الإنسان نفسه. وأما مسألة التوكيل في السؤال فيجوز أن توكل شخص يسألك، وأن توكلك مجموعة من الصحراء على بعض الأسئلة، صح؟ قم فاسأل سؤالا من أسئلته. إذا كان هذا المسجد داخل في المقبرة فلا يصلى فيه، وإذا كان خارج بر المقبرة فيصلى فيه. سمعت الجواب؟ بس استريح واصل.
باب الرخصة في ترك الوضوء من المدي. حدثني يحيى حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي.
لأن هذه الأمور تدخل فيها مسألة إيش؟ الوسوسة، تدخل فيها مسألة الوسوسة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلاعب الشيطان بإيش؟ بدبره، فلا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد يعني يقين. أما البلل والأمور هذه، ولذلك انضح فرجك، فإذا شعرت ببلل أو غير ذلك فلا تقطع صلاتك حتى لو شعرت بهذا البلل وهذا. هذا يقطع جانب إيش؟ وسوسة. والله من فتح على نفسه باب للوسوسة والله يمر. أعرف شخص إذا دخل للوضوء يجلس ساعة ونصف، نسأل الله العافية، ويغسل بالصابون ويغسل مرتين وثلاث وعشر وعشرين، ومع ذلك يتلاعب به الشيطان أنه لم يتم إسباقه الوضوء. فانتبه، لا تفتح الباب، ترى بداية الوسوسة شكوك وظنون. ابن على إيش؟ ويقيم. وانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر قال يتلاعب الشيطان فلا تخرج إلا تسمع، هذا يقين سامع صوت نفسك، أو أن تجد خلص يا وجدت ريح نفسك وصوت نفسك أنت، لكن تظن ها ربما خرج مني شيء، ربما أو يشعر أحيانا بشيء قد حصل أو لا تلتفت، واصل صلاتك وسلم وأنت مطمئن بيقين، ولا حتى وإن كان تلعب بك الشيطان في هذا كله. نعم.
وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك وانهى عنه.
وانهى عنه، لأنك إذا انشغلت بالك به شعرت أنه بلل جديد، قال وانهى عنه، لا تفكر فيه خلاص، وكل ما أتى للذهن ما يلفتك إليه تذكر أنه النضح الذي نضحت عليه على المحل. واصل.
باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه
باب الوضوء مما مس الفرج. كم حديث أخذنا اليوم؟ ما شاء الله، اللهم بارك، يكفينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، ونكمل إن شاء الله هذه المسائل، وربما والله أعلم أن إن شاء الله سنختم باب الطهارة كامل، أي بمعنى أن استعرضنا 150 حديث من الموطأ، وسنقف عند كتاب الصلاة فإن يسر الله بالعمر بقية ويسر الله لنا زيارة سنكمل في الموطأ. آمين، نسأل الله ذلك، لأن انتهينا معناته من كتاب الطهارة وسنبدأ ونستأنف في كتاب الصلاة، لكن كثرة المقاطعات أحيانا ربما تشغل، فخلونا خاصة وأن قد انتزعنا من نصف المنهج الذي سنتناوله ما يتعلق به بالاستحاضة والحيض وهذه الأمور كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.